إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول بشرحه على متنه سلم الوصول: فصل يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان كل منها. اعلم أن هذا الفصل مهم جدا، جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية، وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوابه إياه، وهو حديث عظيم الشأن، جليل كبير، جامع نافع. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرج مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من النصوص في كل مسألة من مسائله عند ذكرها في المتن، فنقول: وبالله التوفيق. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك والمسلمين، بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه، وأمر ألا يعبد إلا به، ولا يقبل من أحد سواه، ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه، ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه، هو قول، أي بالقلب واللسان، وعمل، أي بالقلب واللسان والجوارح، فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى من رواية أبي سعيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما في معناه مما سنذكر ومما لا نذكر. الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد تقدمت النصوص في التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. الرابع عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة، يريد قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، إذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا، وعرفت ما يراد بها معرفة تامة، وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله من ذلك. لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق، وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو بشك. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو في الصحيحين. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، بل لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الآيات؟ وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم: قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أين تصديق هؤلاء من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير، والله ولي التوفيق. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. كفاك أيها الطالب للحق ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، إذ حين جاءه يسأله جبريل عن مراتب الدين وشرائعه، كما في حديث عمر الذي مر: على مراتب ثلاث فصلة. في تلك الأجوبة الصريحة جاءت أي الثلاث المراتب على جميعه، أي على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإسلام بالخفض بدل مفصل من مجمل مراتب، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه، يريد الإيمان والإحسان. هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمر رضي الله عنه وما وافق لفظه. والإسلام لغة الانقياد والإذعان. وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه، ونحو ذلك من الآيات. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. وكقوله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فإني لأراه مؤمنا، كقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه إنما طلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والأحاديث. والإيمان، وهذه هي المرتبة الثانية في الحديث المذكور. والإيمان لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يقول بمصدق. وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو نفسه قد أورد عليه إيرادا فيما مر، من أن الإيمان ليس مجرد التصديق بل هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد للأوامر والنواهي. إذن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، وما استدلوا به على أن الإيمان في اللغة هو التصديق كالدليل الذي أتى به رحمه الله لا يستقيم، لأنه قال الإيمان لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يقول بمصدق، لأن الفعل إذا ضمن معنى الفعل فإنه يتعدى بتعديه ويلزم بلزومه، وها هنا معنى فعل متعد بنفسه تقول صدقته، وفعل لا يتعدى إلا بالحرف مؤمن لنا، كما في قول الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا. وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا من الأدلة في بيان أن اللغة لم يأتي فيها قط التصديق بمعنى الإيمان ولا الإيمان بمعنى التصديق، فهذا خطأ على اللغة ذاتها. وأما الإيمان في الشريعة فلإطلاقه حالتان، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله كقوله سبحانه وتعالى والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والحق أن الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان هو ما ذكر فيها هذا إنما ينطبق على الإيمان المطلق، يعني ما ذكر هاهنا فيما يتعلق بالإيمان ووصفه من هذه الآيات الكريمات في أول سورة الأنفال إنما هو للإيمان الكامل. وأما الذي يأتي بالمعاصي دون الشرك فهو مؤمن أيضا، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان بقدر كبيرته ومعصيته، فله مطلق الإيمان. وأما هذه الآيات في صدر سورة الأنفال وقد استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى، فإن الإيمان الذي فيه الالتزام بالدين كله باطنا وظاهرا هذا هو الإيمان الكامل. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وفي الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما يعلم من سبب نزول الآية. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه، وبالله التوفيق. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. الحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل هذا وما في معناه، وكما في قول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير ما موضع من كتاب. والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل، يعني أن هذين اللفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. ثم أعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث. وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه في قتله الجهني بعد أن قال الجهني لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ الحديث بطوله في الصحيحين من طرق بألفاظ، وفي بعضها فقال يا رسول الله استغفر لي، قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما أن استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهيبة، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه فيه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. الحديث في الصحيحين أيضا من طرق بألفاظ. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان، وفيما ذكرنا كفاية. وأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أمره بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع، مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين، وأمره الله جل وعلا بالإعراض عنه. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم، غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، والله أعلم. والإحسان هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إدادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة. وأما الإحسان فهو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين. والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله جل وعلا. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. وهذه أركان المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام، وهي على قسمين: قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي، وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهي الحج. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يختص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسر منه على حدته. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره، ومنها حديث وفد عبد القيس وقد تقدم أيضا، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد، وفي رواية للبخاري قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات 5، إلا أن تطوع شيئا. قال: فأخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري. وله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له؟ ما له؟ القائل من حضر من القوم، وما للاستفهام، والتكرار للتأكيد، والمعنى أي شيء جرى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، أي حاجة يطلبها ويسأل عنها جاءت به. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه مسلم وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها، وفيما ذكر كفاية. ثم شرع في بيان الشهادتين فقال رحمه الله تعالى: أولها أي أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم، والركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، يعني ركن الشهادتين. قال: ولهذا قلنا الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه. الأعظم، هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به، لأنه إذا جيء بأفعل التفضيل على وجهه فإن المفضل عليه يكون مشاركا للمفضل في أصل الصفة. فعندما نقول ركن الشهادتين أعظم أركان الإسلام، فأركان الإسلام دون ركن الشهادتين ثبتت لها العظمة، وهي مشاركة للركن المفضل عليها في العظمة، وهو ركن الشهادتين، وهو الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا وجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير الأقوم أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى إلى قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، أي الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج من الإسلام إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاه. ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف العبد كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله عز وجل إلا هو، ولا يصل العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا. فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار، المريد الفوز بالجنة، على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من ذريتك، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. والحديث في الصحيحين: فالناجي حينئذ واحد من 1000، فاغتنم أن تكون من تلك الآحاد، واحذر أن تغتر بمجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد. واعتصم، أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين، الوثقى، والوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصم، أي التي لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمه، وثالثا تأدية الزكاة إعطاؤها على الوجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن المجيد أمرا وخبرا. قال الله جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولنذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تيسر من نصوص الزكاة، والله المستعان. اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه، وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر، وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك. هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية، من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لا يجتمع في غيرها من العبادات. ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة. لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، ففرضت 50 صلاة ثم خففها الله عز وجل إلى 5 كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي 5 في العمل و50 في الأجر، لا على سبيل التضعيف، لأنها فرضت 50 ثم أنزلها الله تبارك وتعالى إلى 5، والأجر على 50 على الأصل، ليس على تضعيف 5 إلى 50 في الأجر، كما بيّن ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في غير موضع. فرضت 50 ثم خففها الله عز وجل إلى 5 كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما، وعليه فالمضاعفة تكون للـ50 لا للـ5، لأنها على الأصل، وإنما نزلت من 50 إلى 5 تخفيفا، ثم إن الأجر بعد ذلك إنما يكون مضاعفا على حسب الأصل، وهو ما كان من العدد الأول بـ50 صلاة. فالصلاة أساس الدين وركنه كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهي ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها، كما في الآيات السابقة، وكما في حديث جبريل، وحديث بني الإسلام، وحديث وفد عبد القيس، وحديث معاذ بن جبل، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وغيرها مما لا يحصى. وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد، وفي آيات وعيد الكفار، فإن تابوا وأقاموا الصلاة بمعنى أسلموا، فالتوبة هاهنا من كفرهم إلى الإسلام، ثم ذكرها بعد هذا الركن الركين فقال وأقاموا الصلاة. وهي ثانية في مدح المؤمنين، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي ذم الكفار بتركها، كما في قوله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها، كما في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، كما في قوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآيات. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى، وهي متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها، ومنها ما فيه بيان محلها من الدين، ومنها أي من النصوص في ثواب أهلها، ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار، ومنها ما في عقاب تاركها، ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على من ترك الصلاة عن جحود لفرضيتها أجمعوا على قتله كفرا، أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه للصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنه، وإن قال لا إله إلا الله وإن عمل من الصالحات ما عمل. وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: قد اختلف العلماء فيه، يعني في تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هاهنا أمرا أرجعه إلى الطبيعة البشرية. هنا ترى النووي رحمه الله تعالى يذكر مسندا كلامه للشافعي ومالك رحمهما الله تعالى، لا للشافعية ولا للمالكية، وإنما للإمام نفسه، للإمام مالك وللإمام الشافعي. فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن. افترض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا فرضا فقال: لا يتصور أن يعرض الرجل على السيف ويرى شعاع السيف على رقبته يقال له صل وإلا قتلناك، فيأبى أن يصلي ويفضل القتل على الصلاة. قال: لا يمكن أن يكون في قلب هذا ذرة من إيمان، فإذا قتلها هنا قتل ردة لا حدا. فقال بعض المتأخرين والمعاصرين من المهووسين إن من قال إنه يقتل حدا فقد دخل في الإرجاء أو وقع في شبهة الإرجاء. فعلى كلام هؤلاء يكون مالك والشافعي قد دخل في الإرجاء أو وقع في شبهة الإرجاء، وحاشا لله أن يكون كذلك، ومعاذ الله أن يتهمهما مسلم شم رائحة العلم الشرعي بمثل هذه الفرية. إذن ما هو تأويل أو تفسير هذا الكلام؟ عندنا حكم، الحكم هو أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا هذا مسلم لم يخرج من الإسلام إلى الكفر، إذن فما زال مسلما فاسقا، فهو مسلم بإسلامه أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذن له حكم الإسلام. مسألة أن نعرضه على السيف فإن أبى أن يصلي فقتل، فإنه لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إسلام أو إيمان فيقتل حينئذ حدا، هذه مسألة افتراضية. الآن نحن نعطي حكما شرعيا، وإلا كان الحكمان حكما واحدا. يعني إذا قلت إن تارك الصلاة يكون كافرا سواء جحدها أو تكاسل في أدائها لأنه سيقتل في الحالات كلها ردة لا حد عند من تركها تكاسلا وتهاونا، صار الحكمان حكما واحدا فيكون كافرا من البدء. وأما الذين فصلوا فكان من الضرورة بمكان أن يقولوا هذا الحكم الشرعي يفرقوا بين الأمرين، لأن الذي يجحد يقتل ردة لا حدا، فالذي يتركها تكاسلا وتهاونا عند من لا يكفره بالترك بالتكاسل والتهاون هو مسلم أو كافر؟ كفرا أكبر، هو مسلم لم يخرج من الملة. فإذا لابد أن نقول حينئذ يقتل حدا. ثم إذا عرض على السيف تأتي مسألة افتراض شيخ الإسلام رحمه الله والعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو ممن يقول بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقتل حدا. ممن يقول ذلك استملح جدا قول شيخ الإسلام فجعله مع شرحه لحديث أبي سعيد في السلسلة الصحيحة، ثم استل من السلسلة الصحيحة
في جزء سمي بحكم تارك الصلاة، فتجد فيه ذكره لهذا الافتراض الذي قاله شيخ الإسلام، قال: والطبيعة البشرية تأبى أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويعرض على السيف ويكون السيف على رقبته ويقال له صل وإلا قتلناك، فيقول لا أصلي. قال: لا يمكن على مقتضى القانون الطبيعي البشري أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهو يقدم القتل بالسيف وهو على رقبته على أداء الصلاة، فهذا يكون مؤمنا بها؟ لا شك أنه كافر بها. واستملح ذلك أيضا وذكره في حكم تارك الصلاة الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله. فترى هذا الكلام يذكرونه، وكذا يذكره من المعاصرين أئمة لهم وزن وشأن كالإمام العلامة ابن باز، يقول: يقتل حدا، وأما عرضه على السيف هذا شيء آخر. ولم يقتل بترك الصلاة منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرضياتها إلى يوم الناس هذا أحد، لم يقتل بترك الصلاة أحد. فالفرضيات التي فرضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على فرض أن الذي يقول إنه متكاسل عن أداء الصلاة وهو مقر ومؤمن بفرضياتها ثم لا يصلي ويظل كذلك ممتنعا عن الصلاة حتى يقتل بالسيف، فرضية أنه لا يمكن أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يمكن أن يكون مؤمنا بفرضية الصلاة هذا شيء آخر، هذا يكون عند التنفيذ. وكثر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في إجابات عن أسئلة وجهت إليه في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، يعني ماذا نصنع معه هذا الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا؟ قال رحمه الله تعالى: وما زال المسلمون في أقطار الإسلام كلها يصلون على تارك الصلاة ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم. إذن فالأمر يحتاج إلى نظر مدقق وإلى بحث محقق، لا أن يكون هذا الأمر داعيا إلى اتهام أهل العلم ممن هم مع جماهير الأمة، كما قال العلامة المصنف هاهنا نقلا عن الإمام النووي رحمه الله: ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر بل يفسق ويستتاب. وقال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: إن هذا القول كاد يكون إجماعا، أن هذا القول كاد يكون إجماعا، لأن الذي يترتب على تكفيره وإخراجه من الملة والحكم عليه بالردة أمر كبير ينبغي أن يتوقى فيه توقيا زائدا. وليس معنى ذلك أن الأحكام الشرعية إذا كانت قاطعة تعطل خوفا من وقوع آثارها ونتائجها، لا، ولكن لابد من النظر المدقق والبحث المحقق. والذي يترتب على تكفير تارك الصلاة تكفيرا يخرجه من الملة هو ما يترتب على الحد الذي يلحق المرتد عندما تثبت ردته، هذا يقتل كفرا، يقتل ردة، إذن هذا يكون خالدا مخلدا في النار لأنه مات كافرا كفرا أكبر، هذا لا يرثه أهله. وإذا حكم عليه في حال حياته بالكفر الأكبر ومات أحد ممن يرثهم فإنه لا يرثه لأنه كافر مرتد، والذي قد ترك المال ممن يرثه على الإسلام تسقط ولايته عمن له عليه ولاية من نسائه وحريمه. وأيضا فإن هذا إذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه ولا يصلى عليه لأنه لا يصلى على كافر، ولا يدفن في مقابر المسلمين، حكم المرتد؟ قالوا تحفر له حفرة يجعل فيها ويهال التراب عليه وتوضع الحجارة فوق التراب، فهذا ما يترتب على الحكم عليه بالخروج من الملة، فهذا أمر كبير. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وعلى عصاة المسلمين، وأن يمن علينا جميعا بالمداومة على الصلاة والإتيان بها على وجهها، إنه هو الجواد الكريم. قال: فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، لكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله: واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو أنه على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أنه في فعله هذا فعل فعل الكفار، والله أعلم. انتهى كلام الناوي رحمه الله في شرحه على مسلم. قال: وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنه. وقد بسط الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع. وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل في صفات عباده المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يبغضون العلامة الألباني رحمه الله تعالى لا يدعون مناسبة سواء كانت قريبة أو بعيدة إلا لمزوه وعابوه، كأنه كان زوجا لأمهاتهم رحمه الله رحمة واسعة. يعني مثلا يمكن أن تجدها هنا من يقول: قال العلامة الحكمي في معارج القبول: وقد ذكر كلام الإمام النووي في شرحه على مسلم فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة، قال: وقد بسط الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع. يقول لك: انظر، لم يلتفت إلى الألباني ولم يذكر، إذا ما ذهب إليه الألباني وقرره شيء لا يعتد به، ولو كان مما يعتد به لذكره حافظ الحكمي في معارج القبول. لقد مات الحكمي قديما، وأما الألباني رحمه الله فقد جاء بعده بزمن متطاول، فكيف يذكره ولم يكن الألباني قد خلق بعد؟ ولكن لله في خلقه شؤون. بعض الناس أراد أن يطعن في البخاري ومسلم، فقال إن أحمد بن حنبل لم يأخذ من البخاري ومسلم، فهل قال رواه البخاري؟ لله في خلقه شؤون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدة، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني في أرض مستوية متسعة لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله وهو عند مسلم وقد أخرجه البخاري بنحوه، وفيه أي عند مسلم: ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وأما حكم تارك الزكاة فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة، وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، وغيره من الأحاديث. هذا إذا كان الذي امتنع عن أداء الزكاة إذا كانوا جماعة لهم شوكة فيقاتلهم الإمام. أما إذا كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا، واختلفوا من ذلك في مسائل، إحداها هل يكفر أو لا، فذهب طائفة منهم إلى أنه لا يكفر، وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر. وأن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج. لا شك أن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة هو قول من قال بعدم كفر تارك الزكاة الذي يمتنع عن أدائها كسلا أو بخلا لا جحودا. المسألة الثانية: هل يقتل أو لا؟ الأول أنه يقتل هو المشهور عن أحمد رحمه الله، ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. والثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى. والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل بدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فيه، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضية الصيام. وقوله فاسمع واتبع مأخوذ من قول الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الركن الخامس الحج، وهو على من يستطيع، أي من استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ذكر الله تعالى تفصيله في سورة البقرة من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى: إليه تحشرون. واشتراط الاستطاعة فيه مصرح به في الآية: من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث جبريل: ولا خلاف في كفر من جحد فرضية الحج. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها أي الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتم عن شيء فدعوه. رواه مسلم بنحوه، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث أن المأمور به يأتي منه المرء ما استطاع، وأن المنهي عنه ليس لأحد أن يقترب منه ولا أن يقع فيه. قال رسول الله: وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فأرجع هذا إلى الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فأما في النهي فلم يأذن لأحد أن يقع في شيء مما نهى عنه، لأن النهي وهو الكف أيسر من الفعل. الفعل يحتاج إلى لون من ألوان القوة، إلى لون من الاستطاعة، إلى غير ذلك. وأما النهي فإنه يكون كفا محضا، فلم يرخص لأحد في أن يقع في شيء من المنهي عنه. وهذا على خلاف حالة الإكراه، فحالة الإكراه شيء آخر. يعني لو أكره على الوقوع في شيء من المنهي عنه فهذا له حكم آخر. قال رحمه الله تعالى: ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، إلى قوله: ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: أولئك في جنات مكرمون. وقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون، الآيات. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر السورة أيضا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى، بل القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى خاتمته دعوة وبشارة ونذارة وأمرا ونهيا وخبرا، كله لا يخرج عن شأن الدين، إما دعوة إليه أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والجنة، أو نذارة لمن أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أو أمرا بشرائعه أصولها وفروعها وآدابها وأحكام كل منها، أو نهيا عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء منها، أو ما يوجب أدنى خلل فيه أو في شيء من شرائعه، أو خبرا عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وتأييده في الدنيا، أو خبرا عما أعد الله تعالى لهم في الآخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب الجحيم، أو خبرا عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذف وغير ذلك، وما أعده لهم في الآخرة من العذاب والعقاب، وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. قال عبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال، وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام، من غير تفريق ولا إيهام. فتلك الأركان المتقدمة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، خمسة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام: فاعلمها واحتفظ بها وعملها وعلمها، فسوف تسأل عنها وتحاسب عليه، فأعدد للسؤال جوابا، وإياك أن تخل بشيء منها فتكون من الظالمين. وللإيمان ستة أركان فسره بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل وغيره بلا نكران للنقل ولا تكذيب للخبر ولا شك في ذلك لاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد. الأول من أركان الإيمان: الأول منها إيماننا بالله، بإلهيته وربوبيته، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا ضد له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، ذي الجلال ذي العظمة والكبرياء، الذي هو أهل أن يجل فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويوحد فلا يشرك معه غيره، ولا يوالى إلا هو. والإيمان بما له تعالى من صفة الكمال، مما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله وأراد رسوله، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. آمنا به كل من عند ربنا. وقد تقدم ما يسره الله تعالى من تقرير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة له، فليراجع وبالله التوفيق. والثاني الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. الكرام خلقا وخلقا، والكرام على الله تعالى، البررة الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا، المطيعين لله عز وجل، وهم عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. ثم الملائكة بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام، فمنهم المؤكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. ومن الملائكة الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ في الصور 3 نفخات بأمر ربه عز وجل: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه في موضع. الذي ذكره رحمه الله من عدد النفخات في الصور وما ذهب إليه ولكنه مرجوح، والراجح أنهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. قال: وهؤلاء 3 من الملائكة، يعني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الملائكة الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وتجد في بعض الآثار أو الأخبار اسمه وهو عزرائيل، وأسماء الملائكة توقيفية، ولم يرد هذا الاسم لا في الكتاب ولا في السنة، وعليه فهو ملك الموت، هذا اسمه الذي دلنا به عليه ربنا جل وعلا وربه، فقال: قل يتوفاكم ملك الموت. ومن الملائكة الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وفي رواية: ما لم تعمل أو تكلم به. وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله 1 سيئة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. والأحاديث في ذكر الحفظات كثيرة، ومن الملائكة الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك قريبا. نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. وقد أنكر الاسمين، لا حقيقة الملكين، أنكر الاسمين بعض أهل العلم، إما أنه يرجع إلى الرواية وإما أنه يرجع إلى نقد الحديث، وهذا وهذا لا يسلم، والحديث ثابت فتقوم به الحجة. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. من الملائكة خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. ومن الملائكة المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها، وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليهم السلام. قال تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وفي صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونه. ومن الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الحديث وفي بابه من الأحاديث كثير. ومن الملائكة حملة العرش، وهم الذين قال الله تعالى فيه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن الملائكة ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فأسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي؟ قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث وهو بطوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الملائكة الموكل بالجبال، وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عبد ياليل وعوده منهم، وفيه قول جبريل له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليه. وفيه قول ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج. والبيت المعمور بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط لوقع عليه. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. والحديث بألفاظه في الصحيحين: ومن الملائكة ملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسله المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق به. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومنها ما خطه بيده عز وجل، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم التي نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد له والحكم بما فيها، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل، وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها، وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى، وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. وقال تعالى في القرآن والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته آناء الليل والنهار، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك، وأن يوفقنا له، ويعيننا عليه، ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي التوفيق. والرابع الإيمان برسله، وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، وقد مر أن هذا القول مردود، وأنه لا يسلم، وأنه لم يوحى إلى رسول ولا نبي بوحي إلا وهو مأمور بتبليغ، سواء كان قد أتى بشريعة مستقلة أم أتى من أجل أن يقيم شريعة النبي الذي كان قبله كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم إنما كانوا يقيمون التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. كل رسول نبي، ولا كل نبي رسول. الهداة جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء منهما فضلا عمن دونهما. ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا في هداية القلوب، في هداية التوفيق، في هداية التسديد والتثبيت، هذه لله وحده. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله هداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض درجات وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله كما تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصد. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف عن هؤلاء ما شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فنؤمن بجميعه تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما أولهم يعني أول الرسل عليهم السلام نوح بلا شك والمعنى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف هذا القيد قيد مهم نوح أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف قال الله تعالى لنبي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد لأن أمة يعني أمة نوح أول من اختلف وغير وبدل وكذب وإلا فآدم قبله كان نبيا رسولا وكان الناس أمة واحدة على دينه كما أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لهم أي للرسل قد ختم فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك في موضعه من هذا المتن. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وخمسة منهم أي من الرسل، أولو أي أصحاب العزم يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيره، ولذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة، ونص منهم على هؤلاء الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمه، ونوح وهو فاتحه، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما، أي بين محمد ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى، إذ يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في الموقف يبدأون بآدم فيحيلهم إلى نوح حتى تأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة هو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهما وهو الأشهر. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط له. وبالمعاد وهو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه، أيقن أي استيقن بذلك يقينا جازما بلا تردد، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه. قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، وبلا ادعى بالقصر للوزن وهو مصدر ادعى يدعي ادعاء علم بوقت الموعد متى هو، فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية، وغيرها من الآيات كثير. وتقدم في حديث جبريل المشهور قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. وفي الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جهوري فقال يا محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء على نحو من صوته، قال يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، وأخرجه مختصرا الشيخان من حديثه رضي الله عنه. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن هذا الذي سأله عنه الأعرابي من السؤال عن الساعة دل على وجوب التهيؤ لها والاستعداد لملاقاته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يحضهم على فعل الخيرات وينهاهم عن الخوض فيما لا ينفعهم، لأن هذا يبدد الطاقات ويورث الخصومات ويرق به الدين حتى يصير أرق من ثوب سابري. كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل النزول وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. لكننا نؤمن ونصدق من غير امتراء، أي من غير شك، بكل ما صح سنده وصرح لفظه عن خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من ذكر آيات أي أمارات وعلامات تكون أي تقع قبلها، يعني قبل الساعة، وهي أي تلك الأمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها وأشراط لها أي لاقترابها. وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتها، قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الآيات. وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، كما قال عز وجل هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وذكر الله جل وعلا من كبار أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وغيرها من أشراطها، وذكر ذلك جل وعلا في الكتاب المجيد، وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته التي هي الوحي الثاني، فبلغ ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه من هذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين وأن يحسن ختامنا أجمعين. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين وأن يقبضنا على خير حال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتوفانا على أحسن حال، وأن يقبضنا على طاعته، وأن يقبضنا على طاعته، وأن يقبضنا على طاعته، وأن يقبضنا على طاعته داعين إليه، حتى يبعثنا على ذلك في الموقف على رؤوس الأشهاد بمنه وجوده وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.